وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. آية الله السيد علي خامنئي يستقبل كوادر الدورية 86 لبحرية الجيش الإيراني ويثمن جهودها. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قائد وكوادر وعائلات الدورية 86 البحرية التابعة للجيش الإيراني في العاصمة طهران. ووصف قائد الثورة الإسلامية مهمة المجموعة البحرية الإيرانية 86 في قطع مسافة تقدر بأكثر من 65 ألف كيلومتر خلال 8 أشهر بأنها عمل كبير وشرف عظيم. وأضاف سماحته أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل قليل جدا، لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم 3 محيطات حول الكرة الأرضية وعدتم إلى البلاد بفخر. وثمن آية الله السيد علي خامنئي جهود الضباط وكوادر المجموعات التي قامت بهذه المهمة الكبيرة وأعرب عن تقديره لعائلاتهم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقات الثنائية مع صربيا. أمير عبداللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكسيتش في طهران وصف العلاقات بين البلدين بالإيجابية وأخذ بالتقدم، لافتا إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولو البلدين. بدوره شدد أليكسيتش على أهمية تعزيز روابط الصداقة بين طهران وبلغراد، معربا عن ارتياحه لتزايد حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي. شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية 3 في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد شكارتشي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب لإحلال الأمن بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران تراب محمدي بدء التسجيل الأول للمرشحين للانتخابات النيابية في إيران ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع. وقال محمدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مدينة تبريز إن أمام المرشحين مهلة أسبوعان واحد لتسجيل طلبات ترشحهم والمعلومات المطلوبة عنهم وإرسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإيرانية. أصيب مستوطن الصهيوني صباح اليوم جراء تنفيذ عملية طعن في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية. مصادر عبرية ادعت أن الإصابة متوسطة، في حين لم ترد معلومات وافية حتى الآن لمعرفة تفاصيل العملية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين. أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقاوم الفلسطيني فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحلات بنيامين وسط تل أبيب، موضحة أن العملية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، 2 منهم في حالة وصفت بالمأيوس منها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن العملية تمت بواسطة مسدس وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة وبدأت بعملية تفتيش خشية وجود شركاء للمقاوم الفلسطيني. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب، وأصاب فيها 3 صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معادلة الرد على جرائمه حق شعبنا ومقدساته. من جانبه بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي عملية إطلاق النار الفدائية النوعية في تل أبيب، وقال لقد جاءت هذه العملية تأكيدا على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان. شهدت عاصمة كيان الاحتلال تل أبيب استنفارا أمنيا بعد عملية إطلاق نار بطولية أدت إلى مقتل مستوطن واستشهاد المنفذ. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات مجددا ضد التعديلات القضائية للأسبوع 31 في وقت يستمر فيه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو الإصرار على تعديل قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات مؤسسة القضاء. في سياق موازن، كشف استطلاع للرأي أجرته إحدى شبكات الإعلام العبري أن قرابة 1/3 المستوطنين يفكرون بمغادرة الأراضي المحتلة بسبب تعنت الحكومة الصهيونية لتمرير هذا المشروع. حول التظاهرات التي يشهدها كيان الاحتلال نتابع التقرير التالي.
على وقع عملية تل أبيب والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن الخاص، تظاهر 10,000 وسط تل أبيب والقدس المحتلة وعدد آخر من المدن داخل الكيان المحتل. المحتجون حملوا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبب تدهور الوضع الأمني والقضائي والاقتصادي وطالبوا بمحاسبتها.
الحكومة الإسرائيلية متخبطة اليوم في هذه الأمور. هناك من يقول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ينوي تنفيذ هذه التغييرات لأهداف شخصية، هدفها عملية التأثير على القضية الخاصة به المتهم بها بالرشاوي.
ووسط الأزمات التي يعاني منها الكيان، أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن 1/3 المستوطنين ينوون مغادرة الكيان المحتل بسبب تدهور الأوضاع وإصرار الحكومة على المضي بمشروع التعديلات القانونية التي تستهدف الجهاز القضائي داخل الكيان.
هذا دليل وعلى مؤشر خطير تمر به الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وهذه تشكل هجرة معاكسة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل، مما يعني أن هذه الأزمة مرشحة إلى مزيد من التفاقم ومزيد من التدهور، مما قد يؤدي إلى تفريغ هذه الدولة من عناصرها من جمهورها وصولا إلى أزمة حقيقية تواجهها منذ قيامها حتى الآن.
وتشهد التظاهرات حملة اعتقالات واسعة تخللها عمليات سحل واستخدام لخراطيم المياه ومشاركة عناصر الأمن الخيالة.
أوضاع أمنية سياسية واقتصادية داخلية يعاني منها هذا الكيان، وتظاهرات تعم كافة أرجائه للمطالبة بمحاسبة بنيامين نتنياهو وزمرته قبل فوات الأوان.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. العراق عراقيا في الادعاءات المتواتره متداوله بشان تنازله عن منطقه ام قصر للكويت في محافظه البصره. الجيش السوداني يعلن تكبيد قوات الدعم السريع 10 القتلى وتدمير 10 عربات عسكرية. دول غرب إفريقيا الأعضاء في مجموعة إكواس يضعون خطة لتدخل عسكري محتمل بالنيجر. من جديد أهلا بكم. نفت بغداد الادعاءات المتداولة بشأن تنازلها عن منطقة أم قصر للكويت في محافظة البصرة جنوبي العراق. المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أكد أن الوزارة لن تسمح بالمساس بحرمة السيادة العراقية، مشيرا إلى عدم طرح مسألة تغيير الحدود البرية بين العراق والكويت منذ تثبيتها رسميا. وأضاف الصحاف أن المساكن الحكومية الواقعة بمحاذاة الدعامات الحدودية واقعة على أرض عراقية قبل أن يتم تشييد هذه المجمعات، مشددا على التزام بغداد بقرار مجلس الأمن 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين. تعرض مركز قيادة لعصابات جبهة النصرة الإرهابية قرب مدينة إدلب شمال غرب سوريا إلى قصف جوي بالطيران السوري والروسي المشترك، ما أسفر عن تدميره بالكامل. يأتي ذلك بعد هجمات نفذتها الجماعات الإرهابية ذاتها بمحافظة حلب شمال سوريا خلال الساعات الماضية، تسببت بمقتل عسكري سوري وإصابة 4 آخرين. وكان سلاح الجو السوري والروسي نفذ يوم أمس سلسلة غارات استهدفت نقاطا عسكرية لعدة فصائل إرهابية في ريفي إدلب واللاذقية. أعلن الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع 10 القتلى وتدمير 10 عربات عسكرية تابعة لها أثناء الهجوم الذي شنته على مواقعه في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع قوتنا. وفي وقت سابق أعلنت الدعم السريع أنها أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. التطورات المتسارعة على الساحة السودانية نتابعها في التقرير التالي.
تطورات متسارعة وجديدة بدأت تشهدها الساحة السودانية، فقد وصلت قوات الجيش إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الدعم السريع منتصف نيسان أبريل الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن قوات الجيش وصلت إلى مناطق واسعة حول القيادة العامة ومنطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها لانتشار عناصر الجيش السوداني في محيط مقر القيادة العامة. إلى ذلك وصلت آليات تابعة لقوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة في المعارك. أحياء الخرطوم تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشن الجيش قصفا بالمدفعية الثقيلة على مواقع تابعة لقوات الدعم في جنوب وغرب مدينة أم درمان ومنطقة سوبا جنوب الخرطوم. وقالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية التابعة للجيش واصلت التحليق بشكل مكثف في سماء العاصمة، فيما سمع دوي إطلاق نار بأسلحة ثقيلة للدعم السريع في وسط وجنوب أم درمان ومركز الخرطوم وشرق النيل. هذه التطورات تأتي بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة تعنى بجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان أبريل الماضي. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من تداعيات المعارك على المدنيين، وقالت إن الأطفال يواجهون وضعا غير مسبوق، وأضافت أنه في كل ساعة منذ بداية الحرب في البلاد يموت أو يصاب طفل. من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن كل أدوية غسل وزراعة الكلى قد نفدت من مخازن الإمدادات الطبية، مشيرة إلى وجود 8000 مريض في السودان يحتاجون إلى الغسل الكلوي و4500 مريض خضعوا لزراعة الكلى، فيما أوضاع المستشفيات تزداد سوءا.
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد أن قضت محكمة بسجنه 3 سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا منحت للدولة، مما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وأخيرا تلقي الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد أن قضت محكمة بحبسه 3 سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني هدايا منحت للدولة، ما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة. وفيما أعلن حزب خان حركة إنصاف أنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا، نفي خان ارتكاب أي مخالفات داعيا أنصاره في خطاب مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي.
في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان سيكونون قد ألقوا القبض علي. طلب الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل، أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام المحكمة.
لم يتم القبض على عمران خان من قبل الحكومة، فقد تم تنفيذ حكم المحكمة عندما حكم عليه في قضية توشخانة. إنها قضية بسيطة، وأي جهد لربطها بالسياسة أو الانتخابات لا مبرر له.
وبحسب الحكم إنه ثبتت إدانة خان بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تحصل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد. وبحسب مذكرة الاعتقال سيودع خان في السجن المركزي في أديليا براولبندي بالقرب من العاصمة. ويقول خبراء القانون إن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في إسلام أباد بإدانة زعيم المعارضة عمران خان قد يقصي على أكبر منافس لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في انتخابات من المتوقع أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس إن قادة أركان الدول الأعضاء وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل بالنيجر. بالمقابل صرح مصدر عسكري في نيامي إن الجيش لن يتراجع عن خطواته بتعليق الدستور والإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وأقام أحد قادة الانقلاب بزيارة الدولة مالي، حيث أجرى اتصالات مع مجموعة فاغنر الروسية وطلب منها المساعدة للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل. وفيما شهدت النيجر مظاهرات داعمة للانقلابيين بمختلف مدن البلاد، تشهد القارة السمراء حالة من الترقب مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها إكواس للمجلس العسكري. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في دولة النيجر نستمع إلى الإعلامية السيدة أسماء الحسيني.
قادة العسكريين لدول إكواس 15 اجتمعوا مؤخرا في أبوجا وأعلنوا أنهم قرروا الخطط العسكرية وكيفية التدخل وعدد القوات العسكرية التي تتدخل والدول التي ستشارك فيها، ويبقى القرار في أيدي القادة السياسيين لهذه الدول. لكن يبدو أن مجموعة إكواس مدعومة بالدول الغربية، فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هم عازمين على إعادة النظام الرئيس الذي تم الانقلاب عليه محمد بازوم والإطاحة بهؤلاء الانقلابيين، لأن مصالحهم تتضرر كثيرا من وجود هؤلاء الانقلابيين. النظام بازوم بالنسبة لهم كان حليف قوي، ليس في مكافحة الإرهاب فقط، ولا حليف اقتصادي قوي، ولا في ضد الهجرة غير الشرعية، وإنما أيضا هو حليف مواجهة التمدد الروسي الذي يتم الآن على قدم وساق في منطقة الساحل. نعم بالفعل هناك يعني تعقيدات كبيرة على أكثر من صعيد. التدخل العسكري لن يكون عملية سهلة بأي حال من الأحوال. هناك انقسام داخلي في داخل النيجر، هناك أيضا مساحة النيجر الواسعة الشاسعة، هناك القادة الإنقلابيين يحاولون استثارة المشاعر الوطنية لأبناء النيجر والعداء لفرنسا، وأيضا حتى المشاعر الدينية وأن هذا التدخل أي تدخل سيكون غزوا أجنبيا بالنسبة لهم. هناك أيضا بالفعل انقسام في محيط الأفريقي ومحيط الدول. الجزائر ترفض لأنها جربت من قبل بالفعل التدخل في ليبيا وفي سوريا وجربته في مالي نفسها المجاورة لها، وأيضا مالي وبوركينا فاسو لذين شهدتا انقلابا أو انقلابين سابقين، يعني أيضا يعارضان التدخل ويعتبرانه عدوانا مباشرا عليهم. هناك أنباء بالفعل عن أن المجموعة الانقلابية في النيجر طلبت مساعدة فاغنر، وربما تكون الصلات عبر المجموعة الحاكمة في مالي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء مدينة بودوليسك في ضواحي موسكو، كما أحبطت أنظمة الدفاع الجوي هجوما بمسيرتين أوكرانيتين حاولتا تنفيذ هجوم على المدينة دون تسجيل أضرار أو خسائر بالأرواح. إلى ذلك دمرت المقاتلة الروسية نقاط انتشار اللواءين للجيش الأوكراني في بلدات متفرقة من محور القتال الرئيسية. وفيما أعلنت حالة التأهب الجوي بسبع مناطق داخل أوكرانيا، قالت وسائل إعلام محلية إن مدنا تعرضت لقصف روسي من ضمنها الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في زابوروجيا وخيرسون. حول آخر التطورات العسكرية بين أوكرانيا وروسيا نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد على ما يبدو تعمل عليه أوكرانيا في إطار الحرب المستعرة مع روسيا، حيث هددت كييف ضمنيا باستهداف عدد من الموانئ الروسية الواقعة على البحر الأسود. وكالة الملاحة الأوكرانية قالت في بيان على موقعها الإلكتروني وأسمته البيان التحذيري أن 6 موانئ روسية على البحر الأسود تقع في منطقة خطر الحرب، مضيفة أن التحذير يشمل موانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيلندغي والتوابسي والسوتشي وتامان. التحذير الأوكراني هذا يأتي بعد تعرض ناقلة نفط روسية لهجوم بزوارق أوكرانية مسيرة بالقرب من مضيق كيرتش، وأيضا بعد استهداف قاعدة بحرية روسية في نوفوروسيسك بالبحر الأسود. تصعيد أوكرانيا وتحذيراتها في البحر الأسود قابله أيضا تهديد روسي باستهداف المزيد من الموانئ الأوكرانية، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي متري متفييدف إن موسكو ستشن مزيدا من الضربات والهجمات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات كييف على سفن روسية، وهدد بإلحاق أضرار واسعة بأوكرانيا ردا على أفعالها في البحر الأسود. وأكد متفييدف أن من أسماهم المخادعين والمختلين لا يفهمون سوى القسوة والقوة، مضيفا أن من الواضح أن ضربات على أوديسا وأزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية للأوكرانيين لكي يتعلموا الدرس بحسب تعبيره. ومع ارتفاع لغة التهديد والضربات العسكرية في الموانئ والبحار، انطلقت في مدينة جدة السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا. وذكرت مصادر إعلامية أن المحادثات تجري بمشاركة 40 دولة. وقالت كييف إن هذه المحادثات صعبة بالنظر إلى التباينات بين الدول المشاركة فيها، لكنها تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام، وتأمل أن يخرج الاجتماع باتفاق على مبادئ أساسية حول الضغط على روسيا لإيقاف الحرب. من جهته قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ستراقب اجتماع جدة لاستيضاح أهدافه ومقاصده.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مغبة قرعي طبول الحرب النووية مجددا، داعيا المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لإزالة هذه الأسلحة استنادا لخطة السلام الجديدة المعلن عنها هذا العام. إلى العناوين. آية الله السيد علي خامنئي يستقبل كوادر الدورية 86 لبحرية الجيش الإيراني ويثمن جهودها. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل قتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 122، ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا منكم بكلامه. ونادى الناس فقال: أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلي، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته أن قال عليه السلام: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه؟ فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم. فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفت إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها، ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح. ولكننا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنيا الجميلة، كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنيا الجميلة.
وتعالى في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهادى في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
ليكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فانا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فانا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا
إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي
سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
القاسم بن حبيب
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
الآن قد عرفت الأسباب الكاملة وراء هذه التغيرات السريعة، عزل مصعب، تكليف حمزة، ثم عزل حمزة وإعادة مصعب.
وما هي هذه الأسباب التي عرفتها يا عمر؟
اللقاء الحاسم بين ابن الزبير وبني أمية.
أهذه هي الأسباب يا عمر؟
أجل، هذه هي الأسباب يا قاسم. أترى أنت غير ذلك؟
إذا أردت الحقيقة يا عمر، نعم، إنني أرى عزل حمزة بن عبد الله بن الزبير بسبب خفته وقصوره. ومهما يكن الحال فإن عزل هذا وتكليف ذاك لا يعنيني كثيرا. ما يعنيني هو أن أجد طريقا إلى التميمي.
أظن أنك ستجد تلك الطريق.
كيف يا عمر؟
سأقول لك يا قاسم، الأخبار تؤكد أن عبد الملك بن مروان قد تحرك بجيشه إلى الكوفة، أليس كذلك؟
بلى، هذا ما سمعته أنا أيضا.
وهذا يعني أن مصعبا سيقود بنفسه الجيش للقاء عبد الملك.
صحيح، هذا أمر مؤكد.
وأمر مؤكد أيضا أن التميمي سوف لا يبقى في الكوفة.
إلى أين يذهب؟
سيخرج في جيش مصعب، وقد يلتحق بالأمويين إذا ما سنحت له الفرصة.
حقا، إن الصواب فيما تقوله يا عمر، وبناء عليه فإنني سأكون واحدا من جيش مصعب.
وأنا سأرافقك أيضا.
لا، ليس من الحكمة أن ترافقني. أرى أن تبقى أنت حتى إذا ما حدث لي حدث تكون أنت لعيالنا.
كيفما أوجه الأمور تتعقد، حيث أن الحالة قد استقرت على ما يبعد عني شبح الرعب الذي تسببه ملاحقة ابن حبيب لي. ولكنها هي الحال تضطرب ثانية، فيزحف الأمويون إلى الكوفة ويزحف مصعب لملاقاتهم. بمن أحتمي من بطش ابن حبيب الذي يتوعدني بالموت؟ بمن أحتمي منه؟ الآن عرفت، لابد من الالتحاق بجيش مصعب. أجل، ليس من حل سوى هذا، ليس من حل سوى هذا.
ماذا؟ ماذا يا صاحبي؟
من؟ حسين الوغد؟
ويحك يا تميمي، أأنا وغد أم أنت؟ الوغد من يقتل الناس ويعلق رؤوسهم.
اخرس وإلا.
وإلا ماذا أيها التميمي؟ تقطع عنقي وتعلق رأسي على رقبة جوادك؟ ها؟ أليس كذلك؟ تكلم.
لا أحب الكلام.
لما كنت إذن تصرخ قائلا ليس من حل سوى هذا؟ ماذا تقصد يا صاحبي؟
أصاحبك أنا حقا؟
بلا شك أنت صاحبي أيها التميمي.
إذن أصدق النصح لي وأشر علي.
في ماذا؟ تكلم.
قررت الالتحاق بجيش مصعب بن الزبير.
نعم القرار والله.
ماذا فهمت حتى تقول نعم القرار؟
إن التحاقك بجيش مصعب بن الزبير هو خيار وحيد ليس لك غيره، فإنك إن بقيت في الكوفة بعد خروج جيش مصعب سوف لا تنجو من القاسم بن حبيب، وإذا من كسر جيش مصعب التحقت بالشام فأنت موال لبني أمية، قد خدمتهم كثيرا.
أهذا ما تراه؟
أجل، هذا ما أراه، وهذا ما يجب أن تراه أنت أيضا.
افترض أن القاسم لحق بي.
لحق بك؟ إلى أين؟
التحق بجيش مصعب من أجل أن يظفر بي.
لا أدري ماذا أقول، ولكني أستبعد ذلك، أستبعد ذلك جدا. اطمئن يا صاحبي، إن القاسم لن يقاتل تحت لواء مصعب ولا تحت لواء الأمويين.
مصمم هو على ذلك؟
أجل، مصمم كل التصميم. كم حاولت أن أثنيه عن قراره، ولكنه مصمم على الالتحاق بجيش مصعب.
والله لا أدري ماذا أقول، إني لا أجد حكمة في قراره هذا. أيعقل أن شخصا راجح العقل كالقاسم يقدم على عمل كهذا، يلتحق بجيش مصعب؟ ولماذا؟ لكي يلاحق قاتل أبيه؟ أمن العقل هذا؟ سأكلمه أنا.
حسنا تفعلين، كلميه يا أمي، وإن كنت يائسة من الكلام معه لأنني لا أراه يجدي نفعا، فهو لن يرجع عن قراره، وإنه مصمم على الالتحاق بجيش مصعب. ها هو قد أتى.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنك أتيت يا قاسم، لنراك قبل أن تذهب.
أذهب؟ إلى أين يا أم هند؟
لتلتحق بجيش مصعب بن الزبير.
ليس اليوم، أعتقد أن الجيش متحرك غدا.
أجد أنت فيما تقوله يا قاسم؟
نعم، كل الجد يا أم هند، وأنت تعرفين جيدا ما هو هدفي، هدفي الذي نذرت له سني حياتي.
أتنضوي تحت لواء مصعب مع التميمي؟ تقاتل في صف واحد معه؟
لا الأمر ليس كذلك يا هند، أنا لن أقاتل تحت لواء أحد، لا أقاتل إلا تحت لوائي أنا.
كيف؟
سأرافق الجيش متنكرا لعلي أظفر بقاتل أبي.
يا بني، ألا ترى أنك بهذا التصرف تعرض نفسك للأخطار؟
بلى، أعرض نفسي للأخطار، ولكن من أجل تحقيق هدف سام أسعى إليه، وليس هناك هدف يمكن أن يتحقق دون مخاطر.
وعمر، أيرافقك متنكرا أيضا؟
نعم، ما كنت راغبا في تعريضه للخطر، ولكنه أصر على مرافقتي. أرجو ألا يكون عليكما بأس يا عمتي، أنت وهند.
إنك ترجو المستحيل.
لا ما أرجوه ليس مستحيلا على الله يا هند.
كيف تستطيع أن تظفر برجل محاط بجيش جرار؟ ما أخشاه أن تكون أنت طعمة للسيوف يا قاسم.
اهدأ يا هند، لا أحب أن أراك حزينة مغتمة، واعلمي أنه ليكن ما يكون، فإنني مصمم على تنفيذ ما قررته.
حسين.
نعم، ماذا تريد يا صاحبي؟
أريد أن أخبرك سرا من أسراري.
ها؟ وما هو هذا السر يا صاحبي؟
عندما احتززت رأس حبيب ابن مظاهر رأيت شيئا غريبا.
ها؟ ماذا رأيت؟
رأيت أنني ملقى على الأرض وحبيب يحتز رأسي
ويعلقه على رقبة جواده.
لا لا، لم يفعل.
ماذا فعل به إذن؟
وضعه على الأرض وركله برجله فتدحرج إلى هاوية سحيقة وكان يصرخ.
يصرخ؟ ماذا يقول أيها التميمي؟
يقول: مالي ولحبيب، مالي ولحبيب.
حقا؟ إن هذا لسرا رهيبا يا صاحبي. وبعد ماذا حدث؟
تدحرج الرأس إلى الهاوية يصرخ.
رأس من؟
رأسي أنا. ألم تفهم ما أقوله؟
بلى بلى أفهم. إنه سر رهيب يا صاحبي، ولكنه مضحك أيضا.
مضحك؟ ويحك، لماذا؟
إنني الآن أتصورك تقف أمامي بلا رأس.
حقا إنك لسخيف.
لا، لست سخيفا. انتظرني حتى أكمل وبعدها أحكم. أنت واقف بلا رأس، يأتي القاسم بن حبيب ليحتز رأسك ويعلقه على رقبة جواده كما فعلت أنت بأبيه حبيب، فيجدك بلا رأس. حينها تنتهي القصة. أرأيت؟ إنني لست سخيفا.
ولكنك لئيم.
لماذا؟
لأنك لا ترى القصة منتهية إلا برأسي.
هذه ليست رؤيتي فقط يا صاحبي، أنت أيضا هذه رؤيتك، وسرك هذا الذي حدثتني عنه شاهد على ما أقول.
لم ترافقني إذن؟
إنني قد عدلت عن مرافقتك أيها التميمي، إذ لا فائدة من مرافقتي من لا يحترمني.
ويحك، أتتركني وحدي يا حسين؟
لأنك لا تستحق رفقتي أيها التميمي، لا تحترمها. من الأفضل أن أعود أدراجي إلى المدينة.
ويحك يا حسين، لا تدعني وحدي.
حسنا، أرافقك بشرط أيها التميمي.
ما هو؟
أن تحترمني وتحترم رفقتي، ولا تفتح فمك معي إلا بالاحترام، وفوق ذلك كله أن تكتب لي أني وريثك إذا قتلت.
رأيته يا عمر؟
نعم، رأيته يا قاسم، رأيته وتحدثت معه.
تحدثت معه أيضا؟ ما أرى في الحديث معه حكمة.
ولماذا؟
كيف تتحدث معه يا عمر؟ هو يعرف جيدا أنك صاحبي.
نعم، يعرف ذلك.
الخطة إذن قد انكشفت.
بالعكس، الخطة قد أحكمت.
الخطة قد أحكمت؟ وكيف ذلك يا عمر؟
لو أنك تريثت علي حتى أكمل لعرفت كل شيء.
حسنا، أكمل يا عمر.
سألني عنك فقلت له إنك بعيد مقتل المختار هجرت الكوفة ورحلت أنت وعائلتك إلى مكة.
وأنت ألم يسألك عن سبب التحاقك بجيش مصعب؟
بلى، سألني فقلت له إنني أقاتل الأمويين تحت أي لواء لأنهم أعداء الحقيقيون. هل اتضح لك الأمر يا قاسم؟
أجل أجل، اتضح يا عمر.
ألم تجد وراء الحديث حكمة أم؟
بلى بلى، وجدت حكمة يا عمر. أعتقد أنني منذ الآن سأتحين الفرص للفتك به.
ولكن بالتخطيط والعقل الهادئ يا قاسم.
أجل، بالتخطيط يا عمر، بالتخطيط. ولكن أردت أن أقول لك شيئا.
أي شيء تقول؟
إذا مت فأنت وريثي يا صاحبي.
لا لا لا، تتحدث بهذا يا قاسم، ستعيش إن شاء الله ويموت عدوك.
هند. نعم. ماذا يا أمي؟ أليس من حد لحزنك هذا؟ حده الفرج يا أمي، ليس من حد لهذا الذي نحن فيه سوى نصر الله القريب إن شاء الله.
إيه، نسأل الله فرجا قريبا. ولكن لو هونت عليك بعض الشيء.
أتهون الأهوال يا أمي؟
الأمر ليس بالجسامة التي ترين.
بلى، هو بالجسامة التي أرى وترين أنت أيضا، ولكنك تخفين ما ترينه رأفة بي وشفقة علي. لو لم أكن أعرف تمام المعرفة رجاحة عقل القاسم ووافر حكمته لاتهمته بالطيش. كيف يزمع قتل محتم بجيش جرار؟ إنني مرعوبة يا أمي، مرعوبة من النتائج التي أتوقعها، مرعوبة.
لا تكملي يا هند، لا تكملي، إنني مطمئنة أن ما تتوقعينه لن يحدث إن شاء الله. وإن كنت لا أخفي عليك أنني خائفة مثلك.
لقد استطلعت لك كل شيء وجئتك بكامل صورة الحال. مكان خيمته، من يشاركه الإقامة فيها، أي وقت يكون لوحده.
إنني شاكر لك صنيعك يا عمرو.
ما هذا يا قاسم، نحن أخوان.
صدقت والله، نحن أخوان. غدا في الظهيرة سأنال منه إن شاء الله.
أرجو أن تطمئن يا صاحبي، لا شيء يدعو للخوف.
كيف؟ أتأكدت يا حسين؟
أجل، تأكدت، لم أرى ما يخيف. ما رأيك يا صاحبي؟
في ماذا يا حسين؟
في جولة على المعسكر.
لا لا، لست مستعدا، اذهب أنت إذا أردت.
لماذا؟ أما زلت خائفا؟
قلت لك أخرج وحدك.
حسنا حسنا، لا تصرخ، لا تصرخ أيها التميمي. لست القاسم ابن حبيب لتصرخ في وجهي هكذا. وإن كنت متأكدا من أنك إذا رأيت القاسم فسوف لا تصرخ في وجهه. أتدري ماذا ستفعل لو رأيته؟
ماذا سأفعل؟
سترتعد فرائدك. لا تخف، سأعود سريعا.
وغد لئيم، سأتمكن منك يوما ما يا حصين، وسأجعلك تندم على كل هذا الضحك الذي تضحكه عليه. أنا الفارس التميمي الذي تخشى صولته يضحك عليه، حسين الوقت. أنا الفارس التميمي.
أجل، أنت التميمي؟
من أنت ويحك؟
حركة واحدة وينغرس هذا السيف في نحرك.
من أنت؟
ولا تعرفني؟ ألا تعرفني أيها التميمي؟
لا، لم أعرفك. من أنت؟ أمط اللثام لكي أراك.
حسنا، كما تريد. أرأيتني؟ لا.
القاسم بن حبيب.
أجل، القاسم بن حبيب. قل لي، كيف احتززت رأس أبي؟
لم أفعل، لست أنا من احتز رأس أبيك.
دعك منها وقل لي، كيف علقت رأس أبي على رقبة جوادك؟ أولم تفعل هذه أيضا؟
كنت مأمورا.
تكذب، هل كنت مأجورا؟ كنت كلبا مأجورا تقتل وتقطع الرؤوس لتأخذ أجرك.
يا حصين.
اسكت اسكت، أسكت الله صوتك، اسكت. الحمد لله، الآن ارتحت. رحمك الله يا أبي، مت ميتة الشهداء ومات قاتلك ميتة الجبناء.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
لا
أعلم بالفؤاد وحالي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم